بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. شكر الله لكم معاشر الإخوة والأخوات حضوركم وحسن ظنكم، وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. معاشر الشباب، وإذا قلنا معاشر الشباب فنعني به من الجنسين الذكور والإناث، فالخطاب عام للجنسين معا. معاشر الشباب، لا شك أن الشباب اليوم ليسوا كشباب الأمس، متغيرات الزمان كثيرة على كافة المستويات، المستوى الإعلامي، التقني، العلمي، الاقتصادي، الأسري، السياسي، المتغيرات العالمية، كلها دلالات وإشارات إلى أن الشباب اليوم يعيشون في مفترق طرق، خاصة مع الانفجار الإعلامي والتقني الذي جعل العالم كما يقال قرية واحدة. هذا الاتصال العالمي لا شك أن له مؤثرات، وهذه المؤثرات هي مؤثرات إيجابية، وفي الوقت ذاته ربما مؤثرات سلبية. هنا تكمن الأهمية، هنا تكمن الأهمية في بناء شخصية الشاب. وأتمنى أن يعي الشباب هذه الكلمة عندما نقول بناء شخصية الشاب وأهمية بناء شخصية الشاب بنفسه. لماذا أقول بنفسه؟ أنا الآن يحاورني الشباب، أحدث الشباب، يسمع مني الشباب، وأعلم أن هناك جهات أخرى كثيرة تشارك الشاب في بناء شخصيته، مثل هذه المحاضن مثالا، أو الأسرة أو غيرها. ولكني أقول للشاب: يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت من يصنع نفسك، خاصة في مثل هذا الزمن. الشاب حريص، الشاب متى كان حريصا على بناء شخصيته، على وضوح مستقبله، كان لديه من الهمة والعزيمة والإصرار ما يحدد مساره من الآن. نعم، أقول من الآن، ولا شك أن هذه هي بداية الطريق، هذه هي الخطوة الأولى في تحديد مسار شخصيتك أيها الشاب. فن التعامل مع الشباب، فن التعامل مع الشباب، لا شك أن المنبع الثري، المنبع الأول الذي نستلهم منه هذا الفن، هذه الروعة، هو حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. بصفة التخصص حاولت أن أتتبع الآثار أو السنن القولية والعملية التي كان صلى الله عليه وسلم يخص بها الشباب. وجدت أن أكثر من كان بين ظهراني الحبيب عليه الصلاة والسلام هم فئة الشباب، من سن 10 أعوام إلى تقريبا سن 20 عاما. ولذلك استطاع الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يصنع من ذلك الجيل جيلا قياديا فريدا عجيبا غريبا، في خلقه، في همته، في عطائه، في عبادته، في صلاحه، في تنوعه، في توازن بناء شخصيته في جميع شؤونها وأحوالها. ولذلك علينا في مثل هذه الأزمنة المتأخرة، ومع كثرة المؤثرات، ومع كثرة أيضا الانشغال عن الأصل الأول القرآن والسنة في تربية الأجيال، علينا أن نحاول أن نرجع لهذا المنبع الثري العظيم، حتى نرى كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع ذلك الجيل. عندما نتتبع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونقرأ في أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه القولية والعملية، العملية المتمثرة بالسيرة النبوية التي يغفل عنها الكثير من الناس، نقف والله مدهوشين. الدهشة من جانبين: الدهشة في تعامله وصناعته صلى الله عليه وسلم، ذلك التعامل الراقي العجيب مع فئة الشباب كما نسمع في كثير الآن من الآثار، والدهشة الأخرى في بعدنا وغفلة الكثير من المربين في مثل هذا الزمن عن الرجوع للمنبع الأصلي واستخراج كنوز السنة والسيرة النبوية للتعامل الحقيقي وصناعة الشباب. فنحن اليوم بأمس الحاجة فعلا لفن التعامل مع الشباب. ولماذا الشباب بالأخص؟ الشباب اليوم يمثلون نسبة كبيرة جدا على مستوى العالم كله. في بلادنا، في بلادنا العربية، الشباب يمثلون تقريبا 60% ما بين 10 سنوات إلى 25 سنة الشباب تقريبا يمثلون 60%. إذن فنحن بأمس الحاجة إلى أن نلتفت إلى هذه الفئة العمرية وأن نحرص فعلا على فن التعامل معها للوقوف على حالها. والشباب اليوم معاشر الإخوة بأمس الحاجة إلى دراسة مشاكلهم، التخطيط والتنفيذ لبرامج مفيدة لهم، سواء في الجامعات، في المؤسسات، في البيوتات، في المدارس، في مؤسسات رعاية الشباب ومكاتب رعاية الشباب وغيرها، أو في أي مكان يوجدون فيه. فغياب التخطيط لإعداد الشباب والإفادة من طاقاتهم لا شك ربما يؤدي إلى العديد من السلبيات في المجتمع، بل ربما جعلهم هدفا سهلا للأفكار الضالة والانحراف الذي ربما نشكو منه الآن. ولا أحد يشك أن الركيزة الأولى في صناعة الشباب وفن التعامل مع الشباب هو البيت، هو الأسرة. فالمرحلة القادمة الذي نحتاجه في المرحلة القادمة هو المزيد من العناية والرعاية والالتفات إلى هذه الفئة التي ربما غفلنا عنها كثيرا، رغم أن الشباب في الآونة الأخيرة لم يقفوا مكتوف الأيدي، بل إن الكثير منهم بفضل الله تعالى فجروا الكثير من الطاقات والمواهب والقدرات لديهم في إبداعات متتالية متنوعة، سواء إبداعات علمية أو اختراعات أو تقنيات أو بروز إعلامي أو غيرها مما نرى. فالشباب لن يقف مكتوف الأيدي حتى ولو تخلى عنهم المربون، حتى ولو تخلى عنهم البيت، حتى ولو تخلى عنهم الأساتذة في الجامعات، حتى وإن لم يجدوا أحدا يأخذ بأيديهم فإنهم لن يقفوا، لأن نرى بفضل الله تعالى هذه الإيجابية هنا وهناك. إذن فنحن بأمس الحاجة اليوم إلى حقا فن التعامل مع الشباب. ربما اتهم الشباب اليوم من قبل البعض، من الآباء، من الأمهات، من يعني صناع القرار، النخب العلمية، النخب الثقافية، حتى ربما على مستوى الجامعات من الأساتذة، والتي وللأسف واسمحوا لي بهذه الكلمة كثر فيها الأساتذة من الجهة أو من الناحية العلمية، لكنهم قلوا من الناحية التربوية. فلا نكاد نسمع إلا هنا وهناك من الأساتذة المربين حقا، فإن التربية تحتاج ليس مجرد العلم بل إلى الرفق والشفقة والأخذ بأيدي الشباب والإفادة من التجارب والخبرات والسلوكيات التي اليوم يعاني الشباب كثيرا من نقص مثل هذه التجارب. نسمع من الكثير أن هذا الجيل ربما جيل صعب وجيل متمرد وربما جيل عنيد وأنه لا يسمع الكلام ولا يطيع، وأنا أقول رفقا بهذا الجيل ارحموه. إي والله ارحموه، فهو يعيش في ظل صراع حضاري وتناقضات عالمية يراها ويسمعها كل يوم، بل وتنقر له الصورة من أرض الحدث سريعة براقة ملونة. إذن صدمات حضارية متتالية تتلقاها تلك النفوس الغضة الطرية. نعم، قلوب بيضاء وعيون بريئة ربما تفتحت على مكر ونفاق عالمي وانفجار تقني وإعلامي، وفي المقابل ضعف عناية ورعاية وضعف إرشاد وتوجيه، فلا يكاد يسمع سوى لا، عيب، لا يجوز، وربما بصراخ وبغضب وتهديد. ولا شك أن هذا إعدام لشخصيته ووأد لرأيه وقتل لمشاعره. إذن كيف يا ترى نريد أن ينهض الشباب بالحضارة وبالوطن وبالأمة وبالدين إن كانت هذه هي النظرة العامة للشباب؟ ولذلك تعالوا معاشر الإخوة، تعالوا لنتتبع وبسرعة، واسمحوا لي أن آتي على بعض النقاط سريعا، مع أن كل تقريبا محور أو نقطة تحتاج إلى وقفات أو تحتاج إلى محاضرات. اسمحوا لي أن أقف مع وقفات سريعة ومحاور سريعة في فن التعامل مع الشباب، وهذا الفن في ضوء السنة النبوية نأخذه كما ذكرت من حبيبنا وقدوتنا والمربي الأول عليه الصلاة والسلام. ذهب معلم كبير السن إلى عيادة ذلك الطبيب، دخل على الطبيب، قام الطبيب فاستقبله فأحسن استقباله، ثم شرع في فحصه والكشف عليه، فتعجب ذلك الكبير في السن من حسن الرعاية والاهتمام من ذلك الطبيب، اطمأن على صحته وهو يرى حاله بين يدي ذلك الطبيب الشاب تعجب لما انتهى الفحص، شكر الرجل الكبير في السن ذلك الطبيب، فقال له ذلك الطبيب: أنا من يستحق، أو أنت من يستحق الشكر، أنت من يستحق الشكر. ثم توجه إلى مكتبه ففتح أحد أدراج المكتب فأخرج كراسة صفراء قديمة، ثم فتح صفحات، ثم أوقفها ووضعها أمام عيني ذلك المعلم كبير السن. فنظر المعلم إلى تلك الكراسة فوجد أن خط يده أو خط قلمه مكتوبا على تلك الكراسة بالقلم الأحمر: أحسنت يا بني، كتابتك أو في تعبيرك عن مهنة الطب، أرجو أن تكون ذلك الطبيب يوما ما، أرجو أن تكون ذلك الطبيب يوما ما. هنا دمعت عينا ذلك المعلم الكبير، وفي الوقت ذاته دمعت عيني ذلك الطبيب فتعانقا. علم المعلم أن ذلك الطبيب إنما هو طالب من طلابه في يوم من الأيام، فقام الطبيب ليشكر المعلم فقبل رأسه، قال: يا بني أحسنت، الآن أعلم يقينا أنني لم أكن أحرث بالبحر. إذن هي كلمات خطها قلم ذلك المربي، نعم المربي وليس مجرد الأستاذ، المربي خطها بكل صدق، كلمات حانية رقيقة رفيقة كانت سببا في صناعة ذلك الطبيب البارع لنا في أمتنا في حضارتنا. هنا تكون مثل هذه الكلمات عندما نتنبه إلى فن من فنون التعامل مع الشباب، وهو استثارة همة الشباب ولفت أنظارهم إلى قدراتهم. فالكثير من شبابنا لديهم قدرات، لديهم طاقات، لديهم مواهب، عندهم العجائب، لكن يا ترى أين من يكتشف هذه المواهب والقدرات لديهم؟ أين من يستثيرهم ليخرجوا مكامن هذه القوة من القدرات والمواهب والطاقات؟ استطاع هذا المعلم المربي أن يستثير ذلك الغلام أو ذلك الشاب حتى نجح ذلك الشاب بأن يكون معلما أو يكون طبيبا بارزا على مستوى تلك المهنة أو تلك الصناعة. لا عجب، كلمة حانية خطتها يد ذلك المربي الأول، ذلك المربي المعلم. وهذا يذكرني ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه معجم الشيوخ الكبير، عندما وصل إلى ترجمة شيخه البرزالي قال: وهو من كان سببا في حبي للحديث وأهله. كيف؟ قال: جئته يوما من الأيام وأنا غلام صغير، فنظر في خطي فقال لي: خطك يشبه خط المحدثين، خطك يشبه خط المحدثين. قال الذهبي: فوقع ذلك في نفسي وما زالت الكلمات أمام عيني حتى ذهبت أنظر في خط المحدثين فأعجبت فيه وفي كتبهم ومؤلفاتهم، فأخذت أنهل من الحديث حتى أصبح الذهبي رحمة الله تعالى عليه إمام الحديث، إمام علم الرجال، إمام التاريخ رحمه الله. وها أنتم ترون مؤلفاته كيف ملأت الدنيا ضجيجا ونفعا هاما في كل مكان. استطاع البرزالي رحمه الله أن يصنع لنا ذلك الشاب، أن يصنع لنا عالما من علماء الأمة، هكذا بمثل هذه الكلمات، هكذا استثارة الشباب في مكامن القوة والقدرات لديهم. ولذلك لا عجب يوم يوجه الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي، يوم قال وهو يكتشف قدرات أصحابه ويوزعها هنا وهناك ليستثير هممهم في تخصصاتهم وما استطاعوا أن يبرزوا فيه، وإذا به صلى الله عليه وسلم يعلن فيقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. هكذا استطاع صلى الله عليه وسلم أن يلفت أصحابه إلى قدراتهم وإلى مكامن القوة والبروز فيهم. إذن فلما لا يقتدي المربون اليوم بالمربي الأول صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من تلمس قدرات ومواهب الشباب من الجنسين ثم التعامل والرعاية لها بحسب الفروق الفردية والقدرات العقلية، حتى وإن كان الشاب مشاغبا كما يقال، حتى وإن كان الشاب فاشلا في جانب من الجوانب لكنه قد يبدع في جانب آخر، وهذه هي الهندسة الفكرية، هذه الهندسة الفكرية التربوية التي يجب أن يتميز بها صانع الرجال ومرب الأجيال ممن نتلمسهم اليوم وممن يشفق الشباب على الجلوس إليهم والسماع لحديثهم وسماع قدراتهم وعطاءاتهم. إذن هكذا تكون استثارة همة الشباب وهمة أيضا الأولاد حتى في البيوت من قبل الأبوين أو من قبل المربين والمعلمين في مثل هذا الجانب. جانب آخر في احترام الشباب وتقديرهم، ولما تحدثت في مجمع من الآباء والأمهات وكان الأبناء والبنات موجودون جميعا، تعجب البعض من الآباء وأنا أقول احترام الشباب وتقديرهم، فقال لي بعض الآباء: ربما عنيت يا شيخ، احترام الآباء وتقديرهم. فقلت: لا، إنما عنيت احترام الأبناء أو احترام الشباب وتقديرهم، وفاقد الشيء لا يعطيه، وكما تدين تدان. ولذلك نحن بأمس الحاجة إلى احترام الشباب حقا، احترام قدراتهم. الكثير من الشباب اليوم بأمس الحاجة إلى البحث عن الذات، يبحثون عن ذواتهم عن أنفسهم. الكثير من الشباب يقول: ها أنا ذا، أنا موجود، لكن من يلتفت إليه؟ من يأخذ بيده؟ من يعطيه قدره؟ من يقدر هذه الشخصية، هذا العقل، هذا الفكر، هذا الرأي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في يوم من الأيام، كما في حديث سهل بن عبد الله التستري في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فأتي بشراب عليه الصلاة والسلام فشرب، ثم التفت إلى الغلام عن يمينه وقال له: أتسمح لي أو أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ يا إخوة، هذا الحديث يمر علينا كثيرا، لكننا بأمس الحاجة إلى أن نقف مع الصناعة الحديثية، إلى الصناعة التربوية في هذا الحديث. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع لنا هذا الغلام الذي على يمينه حتى أصبح نجما من نجوم الأمة؟ من هو هذا الغلام الذي على يمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك لاحظ، ابن عباس أصبح حبر هذه الأمة. لاحظ تربية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس منذ الصغر. لا، حاول أن تجمع الآثار والأحاديث في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الشخصية، ثم كيف كانت الشخصية في مستقبل أمرها، كيف كان أثرها في الأمة. أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ سبحان الله، من الذي يستأذن وممن يستأذن وفي حضرة من يكون هذا الاستئذان؟ تصوروا الآن نحن في مجلس من المجالس الرسمية فيها كبار الأشياخ، كبار القوم، فيها العلماء، كبار الصحابة، ومع ذلك يوجد غلام صغير عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. من سمح لهذا الغلام أن يأتي في قلب المجلس ومقدمة المجلس؟ من الذي أذن له؟ كيف استطعت يا ترى أن يتبوأ هذا الغلام مثل هذا المكان؟ ثم كيف يستأذن الحبيب صلى الله عليه وسلم من غلام صغير: أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ يا ترى أي وقع يا ترى على نفسية هذا الغلام وهو يسمع مثل هذا الكلام بحضرة أمثال هؤلاء بمثل هذا المجلس؟ أتأذن لي أن أسقي الأشياخ؟ ولذا لا نتعجب أن يتفتق ذهن هذا الغلام عن أمر ربما لم يكن في الحسبان، فإذا به يعلنها في ذلك المجلس ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. نقارن هذه الصورة بحال شبابنا اليوم وأولادنا في مجالسنا، كيف حالهم؟ أين مكانهم؟ كيف التعامل يا ترى معهم؟ ألسنا بكل صراحة ربما لو دخل أحد أبنائنا في العاشرة في الخامسة عشر من عمره على الأب في المجلس وفي كبار الضيوف، ربما ناله ما ناله من التوبيخ أو من الإهانة أو من الكلمات أو غيرها؟ الاحترام والتقدير له أثر منذ الصغر على نفسية ذلك الشاب ليكون شيئا في المستقبل. ولذلك لا عجب حتى مع البنات مع الأبناء، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول وتؤكد: كانت إذا دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها فأجلسها مكانه. من الذي يقوم يا إخوة يا أخوات؟ من الذي يقوم هنا؟ الذي يقوم هو الأب. نترك النبوة الآن، نحن في الأبوة التي يمثلها الكثير اليوم من الآباء والأمهات، في الأبوة التي بأمس الحاجة الشباب لها في مثل هذا الزمن، زمن المتغيرات والانفتاح والقلق والاكتئاب والآثار والأمراض النفسية التي ربما فتكت في البعض من الشباب والفتيات. يقوم الأب من مجلسه فيستقبل البنت فيقبلها فيجلسها مكانه. أي احترام يا ترى؟ أي تقدير هذا؟ كيف ستكون نفسية هذه الفتاة؟ ولذلك لا نعجب أن يتخرج عن هذه المدرسة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بأدبها. تقول عائشة: كانت فاطمة أقرب وأشبه هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. إذا كنت أيها الأب تريد الاحترام والتقدير، اغرس أنت بنفسك الاحترام والتقدير، ليس مجرد كلام ولا وعظ ولا إرشاد. لم أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه فاطمة توجيها لفظيا: يا فاطمة أنا أبوك ولي حق وعليك احترامي وتقديري والبر بي، لم أجد شيئا من هذا، إنما مثل هذه المواقف. ولذلك تقول عائشة في بقية الحديث: وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على فاطمة قامت إليه فقبلته فاستقبلته فأجلسته مكانها. يداك أوكتا وفوك نفخ. إذا أردنا فعلا الاحترام والتقدير من الشباب، علينا أن نغرسه حقا في نفوس الشباب، علينا أن نغرسه حتى نرى ثمرته. ولذلك لا بد فعلا أن نتنبه إلى مثل هذا الفن الرفيع في كيفية التعامل مع الشباب منه صلى الله عليه وسلم في الاحترام والتقدير. عظمة هذا الدين، مثل هذه الجلسة الأسرية أو مثل هذا الموقف الأبوي الحاني بين النبي صلى الله عليه وسلم الأب الحاني الرحيم المربي وبين فتاته وابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. عظمة هذا الدين تتجلى في مثل هذا الموقف، يرقق القلب، يفجر ينابيع الحنان، يذكي أوار الحب، فإذا هو البر المتبادل بين الآباء والأبناء، وإذا العلاقة بينهما ذوب عاطفة ودفقة حنان وموجة رعاية واهتمام. سبحان الله، أو يملك المسلم إزاء هذا الهدي النبوي الكريم العظيم أن يكون متجهما مع الشباب أو مع الأبناء في معاملتهم، أن يكون فظا غليظا في مخاطبتهم، حتى ولو كان في طبعه شدة وفي خلقه جفاء كما ربما يقول البعض. نقول: راجع نفسك أيها الأب، راجع نفسك أيها المعلم، راجع نفسك في علاقاتك مع طلابك ومع أولادك ومع الشباب، هل أنت قريب منهم؟ هل أنت بعيد؟ المحور الثالث من فن تعامله صلى الله عليه وسلم الإقناع بالحوار. الإقناع بالحوار، هل جربنا معاشر الإخوة أسلوب الحوار؟ هل جربنا إثارة التفكير لدى الشباب في القاعات الدراسية، في الجلسات، في الاستراحات، في المنتديات، في البيوت، في لقاءاتنا مع أولادنا، مع بناتنا؟ هل حاولنا فعلا إثارة التفكير لديهم حتى يصلوا هم بأنفسهم للنتائج؟ هل حاولنا علاج مشكلة لديهم بصياغتها كموضوع للحوار معه بكل أدب وتقدير واحترام؟ هو بنفسه لا شك سيصل في النهاية للعلاج دون مواجهة، دون مباشرة. حاول، جرب، ستجد أثر ذلك. المهم ألا نسلب الشخصية، ألا نسلب الرأي، ألا نقتل يعني الطاقات والمواهب قتلا متعمدا، ثم بعد ذلك لا نعجب أن ينشأ لدينا ربما جيل مسلوب الرأي أو ضعيف الشخصية يعيش في تردد وحيرة واضطراب. وربما إذا أردت الدليل على مثل هذه المواقف، حاول أن تجلس مع الشباب وأن تسمع حواراتهم وأحاديثهم بينهم وحواراتهم إذا جلسوا مع الآخرين. حاول أن تستنطق طلابك لترى وتسمع ماذا يقولون يا ترى، بل ما هي مفردات الحوار بيننا وبين طلابنا وبين شبابنا اليوم في كل مكان؟ ما هي يا ترى مفردات الحوار؟ لو تأملناها في البيوت مثلا لوجدنا: يا بني هل فعلت كذا؟ لما لم تحضر كذا؟ قم، تعال، اذهب. لو تأملنا الحوار بين المعلم وبين المربي وطلابه في القاعة الدراسية، ربما نجد أن المفردات كلها وللأسف في مثل هذا: اقرأ، اسمع، امسح، اخرج، ادخل، هكذا مفردات وللأسف جافة. واسمحوا لي أن أسميها أدوات جريمة. وأي جريمة يا ترى؟ إعدام للشخصية التي أمامك. ماذا لو كانت المفردات ما رأيك؟ لو سمحت فكر، هل تحب أن تعمل كذا؟ شتان بين المفردات الأولى والمفردات الثانية. الأولى تهدم والثانية تبني. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم في أسلوبه الحواري الإقناعي العجيب في سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم، صورة شبابية وحوار إقناعي عجيب. كلنا نعرف ذلك الموقف الذي أيضا ربما نمر عليه مرور الكرام في الشاب الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا. يا رسول الله ائذن لي في الزنا، وأمام مجمع من الصحابة، فأقبل القوم عليه فزجروه مه فقال صلى الله عليه وسلم دعوه ادنه، فدنا منه قريبا قال فجلس. ثم بدأ الحوار مع الشاب منه صلى الله عليه وسلم، أتحبه لأمك؟ قال لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لأختك؟ قال لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم، أتحبه لابنتك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ وأخذ صلى الله عليه وسلم يعدد كل مرة أو يصور له كل مرة نوع من أنواع المحارم، حتى لم يكتفي صلى الله عليه وسلم فقط بمثل هذا التعامل الراقي في الحوار، بل في آخر الجلسة كانت لمسات نبوية تربوية عجيبة. وضع يده صلى الله عليه وسلم على صدر ذلك الغلام، ثم دعا له صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. وكما في الحديث: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء من ذلك. معقول يا إخوة بجلسة واحدة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعالج مشكلة من أعظم مشكلات الشباب اليوم، قضية الشهوة؟ استطاع الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يقلعها من قلب ذلك الشاب؟ 6 خطوات ذهبية استطاع الحبيب صلى الله عليه وسلم بحوار إقناعي هادئ جميل في النهاية وجد صلى الله عليه وسلم أثر ذلك في قلب ذلك الشاب، فلم يعد يلتفت الشاب إلى شيء من ذلك. لاحظ الخطوات معي، لأن لا أريد فقط أن نعيش مع الأحاديث مجرد يعني نظرة عامة أو رأي عابر، نريد أن نغوص في عمق السنة النبوية والسيرة النبوية لتكون واقع سلوكي تطبيقي عملي في حياتنا. قال صلى الله عليه وسلم: الخطوة الأولى دعوه، فانتصر له، ومجرد الانتصار له أثر كبير جدا على نفسية ذلك الشاب. إذا لاحظ التغير النفسي الفسيولوجي داخل نفسية ذلك الشاب مع الخطوات. أول خطوة الانتصار لذلك الشاب، دعوه لما زجره الصحابة مهما دعوه أدنوا. الخطوة الثانية الدنو والقرب، فلما دنا وجلس قريبا منه، كيف لا شك أن هذه أيضا خطوة نفسية رهيبة قوية على نفسية ذلك الشاب. ثم جاءت الخطوة الثالثة في الحديث، جلس قريب من النبي صلى الله عليه وسلم فكان الحوار. ولاحظ الحوار أيضا حوار متسلسل عجيب، كل مرة يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور المحارم. أتساءل بعض الأحيان مع نفسي وأقول وأنا أتأمل في الحديث، أقول عجبا، لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب: أتحبه لمحارمك؟ وينتهي الأمر، أتحبه لمحارمك بكلمة شاملة لجميع المحارم وينتهي الأمر. لا، قضية حوار، أسلوب، فن في الحوار. بدأ بصورة الزنا أعزكم الله مع الأم: أتحبه لأمك؟ تصوروا الشاب يتخيل هذا الموقف الشنيع، ما أثر هذا الأمر وهذه الخيالات على نفسية ذلك الشاب. ثم تنتقل الصورة مرة أخرى بشكل عجيب إلى الأخت، ثم إلى الخالة، ثم إلى البنت، ثم إلى العمة. كل مرة لا شك أن هذا له أثر نفسي كبير على ذلك الشاب، حتى جاءت الخطوة ما قبل الأخيرة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضع لمسته ويده الكريمة على صدر ذلك الشاب، لتأتي بعد ذلك تلك الدعوات التي فعلا أنهت المشكلة والقضية عند ذلك الشاب. فن راق عظيم. ما أحوجنا والله يا إخوة اليوم إليه للتعامل فعلا مع شباب جيلنا وعصرنا، لنرى أثار مثل هذه اللمسات وهذه التربويات العجيبة في سنته وسيرته صلوات الله وسلامه عليه. محور رابع: الثقة بالشباب من الجنسين. في أزمة ثقة اليوم بين جيل الشباب وجيل الآباء. هذه الثقة، هذه الأزمة ربما اتضحت في سيطرة جيل الكبار على الكثير اليوم من المؤسسات والأماكن والمناصب والجهات، حتى لم يدعوا للشباب ربما مكانا، وأصبح الكثير من الشباب الآن يعيش يعني أنين في قضية يبحث عن مكانه، رغم قدراته، رغم شهاداته، رغم ما شاء الله يعني إبداعاته، إلا أنه لا يكاد يجد له مكانا. وأصبح الكثير من الناس كما يقولون يأخذ القضية صبرة في أي مكان، سواء في الجهات الرسمية أو في الجهات الخيرية أو في الجهات التربوية أو حتى في البيت أو في غيرها، لا يكاد الشاب يجد من يثق به كمسؤولا فيضعه في مكانه لتتفجر تلك الطاقات عن إبداعات عجيبة. وهذا ما كان صلى الله عليه وسلم يصنعه في جيل الصحابة, ذلك الجيل الفريد, أعمار شباب صغار, ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يوليهم مسؤوليات جسام كبار, 10 سنوات, 17 سنة, 20 عاما, والنبي صلى الله عليه وسلم يوزع المهام والمسؤوليات الضخمة على أولئك الشباب حتى تخرج ذلك الجيل جيل قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد على رأس جيش فيه كبار الصحابة, بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وأعمارهم لم تتجاوز 20 عاما كسفراء لليمن. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية لعلي بن أبي طالب في خيبر وهو لم يتجاوز 20 عاما. توزيع مسؤوليات عجيبة منه صلى الله عليه وسلم على الشباب. اليوم نفتقد الكثير من مثل هذه المعاني. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يأتي بزيد ابن ثابت فيكلفه بمسؤولية عظيمة من أعظم المسؤوليات في أعظم يعني مشروع, وهو جمع القرآن الكريم. شاب حدث صغير يقوم بمثل هذا العمل العظيم. ولذلك اسمع لأبي بكر لما كلف زيد بن ثابت فقال: يا زيد إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك, قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. ما أثر هذا التكليف لهذا المشروع العظيم على نفسية زيد؟ اسمعوه يقول رضي الله تعالى عنه معبرا عن ضخامة هذه المسؤولية, يقول: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. ومع ذلك قام رضي الله عنه فجمع القرآن وأحسن جمعه, وها نحن نرى ثمرته بفضل الله. قبله كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن الصحابة أشعروا النبي صلى الله عليه وسلم بملكة وقدرة وموهبة لدى زيد, لما جاءوا بزيد بن ثابت وقالوا: يا رسول الله إن هذا الشاب في قلبه أو يحوي صدره شيئا من القرآن مما نزل عليك 17 سورة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لاحظ استثمار الموهبة, لاحظ الفن الراقي مباشرة. فقال له: يا بني أتكتب؟ قال: نعم. قال: يا غلام أتكتب؟ قال: نعم. قال: اكتب لي أو ادرس لي أو انظر لي لغة يهود فإنني لا آمنهم على كتابنا. وزيد يعبر أيضا عن هذه المسؤولية ويخبر بأنه استطاع أن يتقن لغة يهود 15 يوما. قدرات, طاقات. والله يا إخوة, أنا تتبع بعض المواقف حول قضية الشباب في تعامله صلى الله عليه وسلم, لم أجد توجيه يعني شفوي, كلام عام يوجه به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أو الشباب في كثير من المواقف, إنما التوجيه تكليف, عمل, ممارسة, تطبيق, سلوك. وهذا ما يحتاجه الشباب اليوم, ليس كثرة وعظ وإرشاد رغم أهمية هذا الأمر, لكنهم يحتاجون إلى ميدان للتطبيق والعمل والممارسة والسلوك. العجيب يا إخوة, إذا كنا ننكر على الغرب أنهم يدفعون أولاده عمر الواحد منهم 16 سنة خارج البيت, فإنه أيضا يجب علينا أن نلتفت لأنفسنا وأحوالنا. يجب أن ننكر على أنفسنا أننا نحتفظ بأولادنا في بيوتنا, ربما وصل الشخص منهم 24 عاما أو 30 عاما وهو في البيت يعتمد على أبيه في أكله وشربه وملبسه وذهابه وأيابه, وهذا واقع. حتى لم يعد بعض الشباب يتحمل مسؤولية لأن طوال عمره وهو يعيش في كنف أبويه. حتى يوم من الأيام قلت لطلابي في إحدى القاعات وكان عددهم 73 طالبا, فقلت لهم: من منكم يعتمد على نفسه في مصروفه الخاص؟ كم توقعون أجاب من 73 من الشباب الذي يعتمدون على أنفسهم في مصروفهم الخاص؟ 4 فقط هم الذين يقولون فعلا نحن نعمل ولدينا وظيفة وكذا واعتمد على نفسي. بقية الشباب كلهم حتى قالوا بأنفسهم: والله يا شيخ ما أصلا أول مرة أحد يلفت انتباهنا إلى أن قضية فعلا ليش أعتمد على أبي. فقلت: ما تستحي تقول يعني حياة على الأقل ما تقول لأبيك: يا أبي أعطني 10 ريالات سأشتري والله عزك الله ملابس داخلية. إذن كما أننا ننكر على الغرب الدفع الأولاد 16 سنة إلى خارج البيت, علينا أن ننكر أنفسنا احتفاظنا بأولادنا إلى يعني سن كبير جدا, حيث أنه لم يعد يتخذ قرار في حياته كما سيأتي الآن في هذا المحور في قضية اتخاذ القرار. إتاحة الفرصة للشاب في التعبير عن ذاته, هذه أيضا إحدى محاور هذا الفن الراقي من الحبيب صلى الله عليه وسلم. إتاحة الفرصة للشاب في التعبير عن ذاته. لسان حال الكثير من الشباب كما ذكرت في المقدمة يصرخ: ها أنا ذا, أنا موجود, ألا تروني,
المربي الحاذق الفطن من يتنبه لهذا، والذي يحرص على إشباع هذه الرغبة لدى الشاب. ونحذر حقيقة من كثرة مما يشكو منه الشباب من كثرة تغييب الذات لدى الشباب، مثل كثرة الإنكار عليهم في بعض الأمور خاصة التي تسجد في حياتهم، مثلا اهتمامهم بالمظهر، الحديث عن نفسه، إبراز قدراته مثلا في جانب، وإن كانت هذه القدرات ربما خاطئة، مثال التفحيط كمثال. أنا أعتبر يا إخوة الشاب الذي يفحط أعتبر حقيقة أنه شاب شجاع. ليست هذه دعوة مني للتفحيط، لكنه صرف هذه الشجاعة في طريق آخر خاطئ. لكن عنده قدرة من الشجاعة، أنا لو فرت السيارة مني لحظة لوقع قلبي والله بين يدي من الخوف والرعب. والشاب يتلاعب بهذه السيارة بهذا الشكل العجيب، لا شك أن هذه شجاعة، لكنه عليه أن يصرف هذه الشجاعة فعلا في طرقها الصحيحة. لم يجد ذلك الشاب ربما من يوجه هذه الشجاعة في الطريق الصحيح الذي ربما يستثمره ذلك الشاب. النبي صلى الله عليه وسلم من المواقف العجيبة اللي وجدتها في هذا الجانب، أتاح الفرصة لسمرة ابن جندب ورافع ابن خديج رضي الله عنهما، وهما ابن 15 سنة، أتاح الفرصة للتعبير عن قدراتهما خاصة في الحرب، ومن ثم الإجازة لهما بالمشاركة في الغزو. وكان صلى الله عليه وسلم قد ردهما قبل ذلك، فقيل له: يا رسول الله، إن رافعا رام يجيد الرماية، فأجازه صلى الله عليه وسلم. لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم رافع، مباشرة قامت حمية سمرة رضي الله تعالى عنه، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، لقد أجزت رافعا ورددتني، ولو صارعته لصرعته، ولو صارعته لصرعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فدونك إياه، يلا هذا هو أمامك الآن. فقام فتصارع فصرعه سمرة فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ الموقف وجماله ورقته ولطافته في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هذا التعامل الراقي العجيب منه صلى الله عليه وسلم مع هذين الشابين. وفي النهاية الإجازة والمشاركة فعلا في إتاحة الفرصة، فعلا لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فرصة التعبير عن ذاته. إذن أنا أقول الشباب لديهم كنوز مدفونة، إي والله لديهم كنوز مدفونة، أعطوهم الفرصة للتعبير عما في دواخلهم، شجعوهم على الصواب، صححوا لهم الخطأ. أما سياسة الكبت والقمع والإهانة وتحطيم الذات والمعنويات، لا شك أنها تدمر الشباب وتقتل من لديه فعلا تنمية أو محاولة تنمية الذات، حتى تقتل الإحساس بالكرامة أو تشعر الشاب وللأسف بالمهانة. وهنا يشكو الكثير الكثير والله من الشباب ممن جلسنا والتقينا وسمعنا منهم ورسائلهم والله بالمئات، سواء عبر الجوال عبر الإيميل عبر البريد بشكل عجيب جدا. والله لدي الآن عدد كثير من صرخات الفتيات والشباب ربما من آبائهم وأمهاتهم. أيضا محور آخر، مراعاة النواحي النفسية لدى الشباب، وأرجو أن ننتبه لمثل هذا الأمر وربما نغفل عنه بعض الأحيان، وله أثر كبير جدا. لاحظوا يا إخوة، مراعاة النواحي النفسية، وأعني بذلك سواء النواحي النفسية العملية أو القولية. من العملية مثلا تقبيل الشاب أو ضم ذلك الشاب أو وضع اليد على كتف ذلك الشاب أو الإمساك بكف ذلك الشاب والشد عليها أو المس على رأسه أو الاهتمام بالحوافز والمكافآت في المواقف الإيجابية وغير ذلك من الأفعال. وهذه ربما حتى مع الأبناء يفقدها البعض من الآباء. كنت في إحدى الدورات في صناعة الأبناء كقادة، وكان في حضور بعض الأبناء، يحضر مجموعة من الآباء، مجموعة من الأمهات، مجموعة من البنات، مجموعة من الأولاد، ويكون حوار صريح في هذا الشأن بمثل هذه المواقف العملية في حياتهم. قام أحد الشباب الصغار وذكر لنا موقف، قال: والله وأبوه موجود، قال: يوم من الأيام أبي خرج معي أو خرجت مع أبي للمسجد، يقول: وأنا أمشي وأنا وياه في المسجد كان أبي قد مسك بيدي، يقول: والله لم أجد لذة مثل تلك اللذة في حياتي، وأنا أشعر بحرارة يد وكف أبي وهي تمسك وتطبق على يدي. يقول: سبحان الله، فجأة الجوال رن مع أبي، ترك يدي وأخذ يكالمة، يقول: والله إني دعوت على صاحب المكالمة لأني فقدت فعلا صورة جميلة لم أشعر بها بمثل إلا بمثل هذا الموقف. يقول: حتى لما انتهى أبي من المكالمة، يعني كنت أتصور وأتمنى أن أرجع أبي فيمسك بيدي مرة ثانية. لما لم يحصل هذا، يقول: بدأت أحاول أقترب وأحاول أن يعني أدخل يدي في يدي أبي. إذن هذا موقف من المواقف. القضايا القولية أيضا، الثناء على الشباب، المنادات يا أخي بالكنية لرفع همته وتقديره، الكلمات الحب مثل أيها الغالي، أيها الحبيب، أيها أيها إلى آخره، هذه لا تضير لكن لها أثر كبير جدا. لاحظوا في حديث ابن عباس في الصحيحين لما قال رضي الله تعالى عنه: دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الحديث يمر علينا كثيرا ونقف معه، وربما تكلم الشراء عنه كثيرا في قضية الدعاء والعلم والتأويل وغيرها، لكني لم أجد أحد تنبأ أو أشار إلى قضية جدا كانت في إحدى طرق الحديث أو إحدى روايات الحديث أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ضمني رسول الله فدعا لي. أول ما ذكر في الحديث قال: ضمني رسول الله فدعا لي فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والله إني أقول في نفسي ربما لولا هذه الضمة ما خرج لنا ابن عباس مثل هذه الصورة، بدليل أن ابن عباس لم يتركها، ذكرها صلى الله عليه وسلم في الرواية، مما يؤكد أن لها أثر كبير في نفسية ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لاحظ يا أخي يعني حالة الإرداف التي تأتي في الحديث. أتمنى أحد من طلاب العلم أن يجمع الأحاديث التي جاء فيها الإرداف، إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الشباب وبعض الغلمان، وهي مواقف كثيرة في السنة والسيرة. هذا الإرداف وهذه الصورة لها أثر كبير جدا نفسي على الشاب لما يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يردف بعض الشباب خلفه، كما حصل وأردف أسامة من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل بن العباس من مزدلفة إلى منى. ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، لما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه عظيم في حديث: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ أصل من أعظم الأصول، لكن لاحظ كيف وجه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في مثل هذا التوجيه العظيم وهذه الأصول. أيضا لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس في قضية احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، قال: كنت غلام خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصورة الحميمية، هذه الحركة الجميلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين شباب الصحابة كان لها أثر كبير جدا. أقول لبعض الآباء أو بعض الشخصيات وخاصة من المشاهير، أقول: لا تغفلوا عن مثل هذا الجانب. إذا كان لكم لقاءات أو محاضرات أو جلسات مع الشباب، يا أخي خذ أحد الشباب وأركبه معك في السيارة واجلس معه جلسة ولو فقط مسافة السكة، على ما يقول الإخوان المصريين، مسافة السكة فقط، سيكون لها أثر عجيب جدا. والله جربت هذا مع بعض الشباب وسبحان الله لم ينسها بل يتغنى بها في كل مكان، وهي لمسة بسيطة ربما نغفل عنها. صحيح أن الصحابة ركبوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، لكن الحمار كان شبح في الوقت وكان لكسز، خاصة أنه خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن القضية الأثر النفسي والمعنوي في مثل هذه الجوانب والمواقف كثيرة. كان صلى الله عليه وسلم يمازح ويلاطف أخ أنس: يا أبا عمير، ماذا فعل النغير لما توفي الطائر؟ العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم من الأيام قد خرج مع مجموعة من الصحابة وفيهم كبار الصحابة، يعني ربما القضية مسيرة رسمية لأمر من الأمور، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وافق الحسين، وإذا بالحسين يلعب مع غلمان في الطريق أو في السكة في المدينة، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وكأنها رسالة، كأنها رسالة منه صلى الله عليه وسلم أن انتبهوا أيها القوم، مهما كانت مكانتكم، مهما كانت شخصياتكم، مهما كانت مناصبكم، مهما بلغتم، فإن هكذا يجب أن يكون المربي والأب مع الشباب ومع الأولاد. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يتقدم ثم يحاول أن يمسك بالحسين، والحسين يفر منها هنا ومنها هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يلاحقه أمام القوم حتى قال إذا قبض عليه فوضع يدا تحت ذقنه ويدا فوق رأسه ثم قبله. أي موقف هذا؟ ما أثر هذا الموقف؟ ولذلك لا يعجب أن يخرج الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه والحسن وغيرهم من شباب الصحابة بمثل ما خرجوا. والمواقف أيها الإخوة كثيرة. أقف مع هذه النقطة وأختم بها وأترك تقريبا أكثر من 20 محورا، في كل محور عدد من المواقف في السيرة النبوية وفي السنة النبوية حول قضية فعلا فن التعامل أو فن تعامله صلى الله عليه وسلم مع الشباب. قضية تقوية الإرادة والعزيمة، الشاب بحاجة دائما إلى أن تغلس لديه قوة، قوة الإرادة والعزيمة حتى يستطيع السيطرة على نفسه وضبط تصرفاته. ومن هنا أنا أقول للشاب: أنت قادر على أن تصنع نفسك، لا تنتظر الآخرين. نعم نتمنى والله أن يوجد المربي، أن يوجد الأب، أن يوجد الأم، أن يوجد يعني من يأخذ بيدك ويخرج الطاقات والمواهب للأمة من الشباب ويفجر المواهب بقدرات الشباب، لكن إذا لم يوجد لا تنتظر أيها الشاب، لا تنتظرين أيها الفتاة، والله ذلك الإنسان الذي يأتي ليصنع تلك الموهبة. أنت بنفسك قومي، أنت تقدم ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه، فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا وبالهمة العلياء ترقى إلى العلا، فمن كان أعلى همة كان أظهرا، ولم يتأخر من أراد تقدما ولم يتقدم من أراد تأخرا. يظن البعض من الشباب من الجنسين أن النجاح وليد الحظ والصدف فقط، ولذلك أسمع من بعض الشباب مثل هذا الكلام، والله فلان حصل فرصته، فلان كانت جاءه فرصة. لا، ليس القضية مجرد فرصة أو صدفة، هذا ظن خاطئ. هؤلاء لم يعرفوا النجاح، وأقول لن يعرفوه ولو نزل بساحتهم. النجاح حليف أصحاب الهمم العلية، أصحاب حليف الأقوياء، وليست القوة هنا قوة عضلية والجسدية، لا، القوة أعني القوة المعرفية، القوة العلمية، قوة الإبداع. إذن لاحظوا يا شباب، وأرجو أن تنتبهوا للقضية جدا في مثل هذا الأمر. يعني لا تظن أن النجاح هو والله وليد الحظ أو الصدف، لا والله، إنما هو وليد أصحاب الهمم الأقوياء، القوة العلمية والمعرفية، القوة الإبداعية، قوة الإرادة. بقدر ما لديك أيها الشاب من العلم والمعرفة تكون قويا. لكن حتى وجود القوة المعرفية لا يعني الإبداع والنجاح. لماذا؟ حتى تتحول هذه القوة إلى مشاريع عملية وإنجازات واقعية، حينها تكون مبدعا ومن ثم تكون ناجحا في الحياة. الكثير من الشباب لديه معرفة، الكثير من الشباب لديه علم، بدليل أن الكثير من الشباب تخرجوا من الجامعات، لكن لا يجب أن يقف العلم والمعرفة عند هذا الحد. لابد أن نحول هذه المعرفة وهذا العلم إلى مشاريع عملية وإنجازات واقعية نجدها على الساحة. هنا يكون الإبداع، هنا يكون الحضور. وهنا يحضرني موقف جميل في سيرتنا العطرة وفي سيرة أئمتنا الجهابذة، سيرة الإمام البخاري رحمه الله. والله يا إخوة أنها سيرة عجيبة، ومع الأسف غائبة اليوم عن الساحة. الإمام البخاري رحمه الله في موقفه كشاب كان يوم من الأيام فقط في قضية المشروع الذي قدمه للأمة. أنا سأقف مع موقف ومواقفه كثيرة رحمه الله، أقف مع موقف فقط في المشروع العجيب العظيم الذي قدمه للأمة. ما هو هذا المشروع؟ الصحيح، صحيح البخاري، أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل. البخاري اليوم تعرفه العجائز في قعر بيوتهن، البخاري اليوم يطمئن له الكثير إن لم يكن الجميع من الناس من المسلمين في كل أصقاع المعمورة. مجرد أن تذكر اسم البخاري تطمئن النفوس وترتاح، سبحان الله. هذا الاسم الحاضر اليوم أكثر من حضور الكثير من أهل هذا الزمان. كيف استطاع هذا الإنسان وهذا الشاب أن يصنع لنفسه هذا الاسم وهذا الحضور العجيب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ أي فكر وقاد استطاع أن يكتب اسمه في التاريخ وفي سجل الحياة؟ كان يوم من الأيام جالس في حلقة شيخه إسحاق بن راهوية، فقال الشيخ إسحاق اقتراح فكرة، قال لو أنه ألف كتابا مختصرا في الصحيح، لو أنه ألف كتابا مختصرا في الصحيح. هذه فكرة، هذا مقترح طرحت في ذلك المجلس كما يطرح اليوم الكثير الكثير من الأفكار والمقترحات، لكن أين من يتلقفها وأين من يأخذ بها؟ أين أصحاب الهمم والعزائم والإرادة القوية؟ أين الصبر والمصابرة في حياة الشباب لتحويل مثل هذه الاقتراحات وهذه الأفكار إلى مشاريع حية موجودة في الواقع فيخلد اسمه إلى أن يرث الله الأرض من عليها حياة سعيدة وأثر في الدنيا وحياة عظيمة وأجر في الآخرة؟ لو أنه ألف كتابا في الصحيح، مجرد فكرة، لو أنه ألف كتابا مختصرا في الصحيح. يقول الإمام البخاري فوقع ذلك في نفسي، أي نفس يا ترى؟ ذريني أنل ما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. هكذا هي النفس شتان بين من كانت همته في الثرى وبين من كانت همته في الثريا، شتان بين هذا وذاك. نفس عصام سودت عصاما وعلمته الفر والإقدام وصيرته بطلا هماما، نفسك التي بين جنبيك. فوقع ذلك في نفسي كما يقول الإمام البخاري. فلما نام رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول رأيت في المنام، لاحظ النفس المتوثبة، لاحظ الفكرة إذا كانت متقدة، لاحظ العلم والمعرفة إذا تحول إلى مشروع. لا يمكن أن تهدى تلك النفس حتى ترى ذلك المشروع حيا واقعا في الحياة العملية. حتى وهو في المنام كانت هذه الفكرة تعيش معه. قال: فرأيت في المنام أني واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيدي مروحة أذب بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاستعبرتها فقيل لي: أنك تذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فشرعت في تأليف الصحيح. فلما شرع، لا أريد أن حقيقة أتحدث لأن الوقت ضيق في هذا الجانب، كيف شرع الإمام البخاري في تأليف الصحيح؟ ما هي الخطوات؟ ما هي الشروط التي وضعها؟ ما هو الجهد الذي بذله رضي الله تعالى عنه؟ شروط عجيبة قوية جعلها على نفسه، حتى أن الأئمة في ذلك الوقت استنكروها عليه. المعاصرة مع ثبوت اللقاء، العلماء اعتادوا على المعاصرة خلاص، يعني إذا حصلت المعاصرة من الثقات انتهى الأمر. لا، المعاصرة مع ثبوت اللقاء ما دام إمكانية اللقاء حاصل، هذا هو الأصل. الإمام البخاري لا بد من ثبوت اللقاء لديه بين التلميذ وشيخه حتى يروي في ذلك الحديث، وغيرها ومواقف كثيرة. يكفي قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لم أضع في كتابي الصحيح حديثا إلا بعد أن صليت لله ركعتين أستخير الله تعالى هل أضعه أم لا. يعني كم ركعة ركعها البخاري فقط في سبب تأليف الصحيح؟ كم عدد حديث الصحيح يا إخوة بدون المكرر؟ 2600 حديثان، 2600 حديثان بدون المكرر. خلونا نأخذ بالأقل، مع أنه بالمكرر قال أكثر من 10,000 حديث. إذن 2600، يعني أكثر من 5,000 ركعة حتى يخرج لنا مشروع الإمام البخاري رحمه الله فقط، بعد أن يعمل الجهد في تحقيق شروط الحديث الصحيح الخمسة وبشرطه الشديد، وجهد عجيب، ومع ذلك أيضا ليطمئن قلبه كان يستخير ويصلي لركعتين هل يضع الحديث الصحيح أم لا. خرج لنا مشروعا علميا ضخما عظيما نراه اليوم ونعيش بركته وأثره. هكذا يا معاشر الشباب تكون الإرادة، هكذا تكون العزيمة. ولذلك يقول أحمد الدرعي كلاما جميلا، يقول: كن رجلا رجله في الثرى وهمته في الثريا، وما افترقت الناس إلا في الهمم، من علت همته علت رتبته، ولا يكون أحد إلا فيما رضيت له همته، إلا فيما رضيت له همته. إذن معاشر الشباب، ابحثوا عن الإرادة والعزيمة فعلا في أنفسكم. اجعل المعرفة والعلم مشروع، واجعل المشروع فكرة، واجعل الفكرة دوافع وحوافز، أنضج هذه الحوافز حتى تكون فعلا متأججة الاشتعال كما يقولون. لأن النفس التي تفكر في مشروع لا يمكن أن يهدأ لها بال حتى ترى هذا المشروع فعلا حيا. إذا صارت نتيجة هذا الاقتراح البسيط العابر من إسحاق بن راهوية مشروع ضخم له أثر في الأمة. إذا سر النجاح، مفتاح النجاح معاشر الشباب، أن تتحول المعرفة والأفكار والمعلومات إلى دوافع وحوافز لتحقيق برامج ومشاريع عملية، وإلى أفعال وأعمال وإنجازات في الواقع المشهود. ولا يكون ذلك إلا إذا كان صاحب الفكرة مقتنعا بفكرته، ولا يكون ذلك حتى يضحي من أجلها بالغالي والنفيس، ولا يكون ذلك حتى يكون متشربا بها بحيث أن أفكاره تعيش في وجدانه وتتفاعل معه حتى تقود صاحبها إلى ترجمتها إلى الواقع. وحينها نضمن النجاح، ونضمن أن تتحول الأفكار إلى أعمال وإنجازات وإلى مشاريع وبرامج عملية. أقول للشباب جميعا: كم من متن حفظت، وكم من مجلس علم حضرت، وكم من الكتب قرأت، وكم من البحوث أنجزت، وكم من العلماء والمشائخ سمعت، وكم وكم وكم، هذه كلها وسائل. المهم في النهاية النتيجة التي هي إنسان ذو عقل وقاد وذو علم وفكر، والأهم من هذا كله الترجمة العملية، ترجمة هذا العلم الذي أنت أخذته وجمعته، ترجمة هذا العلم والفكر إلى عمل. بمعنى، هل ولدت هذه العلوم والأفكار برامج عملية لديك؟ هل ولدت مشاريع وإنجازات؟ أم أنها لم تخرج عن عالم المعلومات والأفكار وربما ستموت فيه عن قريب وتنتهي القصة كأن لم تكن؟ هذه المشكلة، هذا الذي يحصل لدى البعض من شبابنا اليوم ومن فتياتنا. من المقرر المعلوم لدى القاصي والداني، والذي أثبتته التجارب، أن العلم الذي لا يعمل به لا يستفاد منه. وكما يقول علي رضي الله تعالى عنه وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل. خذ مثال تطبيقي سهل، الحج اليوم، إذا درست الحج فقط دراسة نظرية لن يكون له أثر كبير كما لو أنك فعلا ذهبت وطبقت الحج تطبيقا عمليا. هنا ستفهم الحج ومسائله وواجب وتفرق بين واجباته وسننه وأركانه، وسيكون الحج أثر كبير في نفسك لأنك قمت بالتطبيق والعمل. إذن لا بد أن نتأمل جميعا للحكمة التي تقول أخبرني أنسى، وهذا واقع القاعات الدراسية اليوم، أخبرني أنسى، أرني أتذكر، شاركني أتعلم وأعمل. لا بد من المشاركة، لا بد من نزول الميدان، لا بد فعلا من المشاريع والتجارب الحية حتى تكون فعلا تلك الهمة الوقادة. وعظمة هذا الدين معاشر الشباب والفتيات أنه يجزي الإنسان حتى على مجرد الهم، حتى على مجرد الهم متى كان صادقا. إذن لا مجال للفشل في ديننا، لا مجال للفشل لمن أخلص نيته لله تعالى مهما كان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، كما رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم يعني في مواقف كثيرة يغرس فينا أننا مهما عملنا ومهما قمنا، من تمنى الجهاد مجرد الأمنية كان له فيها من الأجر. إذن لا مجال للفشل فينا وفي حياتنا مع مشاريعنا بفضل الله. أرجو معاشر الشباب أن لا تتصاغر أنفسنا، أو أن لا نتصاغر أنفسنا، فإن نرى من فضل الله تعالى الآن من شبابنا وبناتنا من أصبح ينافس على الكثير من الإبداعات والاختراعات العلمية العالمية بفضل الله تعالى. كنت في الصيف بزيارة لبريطانيا وفي اللقاءات مع شبابنا المبتعثين، والله وجدت عجبا من الاختراعات العلمية المسجلة لبعض شبابنا هناك، وقلت سبحان الله لما وجد البعض من الشباب والفتيات الميدان العلمي لتفجير تلك الطاقات الإبداعية المعرفية لديهم أبدعوا أيما إبداع. ولا عجب، لا عجب إذا وجدت الهمة الصادقة والنية الخالصة لله عز وجل. إذن أختم هذا الموضوع بالإشارة إلى أمرين مهمين أستطيع أن ألخص فيهما الكثير بكلمتين خفيفتين متشابهتين، لكنهما ثقيلتان لهما أثر كبير في بناء الشخصية وتحديد وجهة المستقبل لك أيها الشاب. هذان الكلمتان متشابهتان حتى في الحروف، حتى في الحروف تماما مع التقديم والتأخير، لكنهما بزعمي والله أعلم أنهما السبب في تقدم أو تأخر الكثير سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. ما هذان الأمران؟ ما هما هاتان الكلمتان؟ هما الإدارة والإرادة. إدارة وإرادة، إدارة وإرادة، كلمتان متشابهتان في الحروف تماما. ولاحظ الإدارة تنقسم إلى قسمين، إدارة الذات وإدارة الوقت، إدارة الذات وإدارة الوقت، وكل منهما أيضا له تفاصيل ليس هذا مكان الإشارة لها. أيضا الإرادة تنقسم إلى قسمين، الإصرار والاستمرار، الإصرار والعزيمة الجادة والمداومة والاستمرار. أيضا كل من هذين القسمين فيهما فروع وفيهما ضوابط وفيهما نصوص تؤكد هذا الجانب في الإدارة وفي الإرادة. أرجو أن تضع أيها الشاب أيتها الفتاة، أرجو أن نضع هذه التقسيمات في خارطة ذهنية بسيطة، لا مانع أن تسجلها وأن تكتبها، لا مانع أن تقيدها، اجعلها دوما صوب عينيك ستجد لها آثار. ألخص لك في النهاية 6 أركان لبناء الشخصية إن كنت جادا في بناء شخصيتك ليكون لك أثر. البناء الشامخ الذي يناطح السحاب اليوم لم يقم هكذا. لاحظ أي بناء الآن لا شك أن له أساس قوي، لا شك أن له أركان ليقوم هذا البناء بمثل هذا الشكل الكبير الذي أصبح له أثر في كل مكان. وشتان بين بناء البنيان وبين بناء الإنسان. أنت عندما تشرع في بناء نفسك تبني لنا إنسانا، وإنسان يثبت وجوده كما أثبته الكثير سواء من سلفنا الصالح من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو من علمائنا وجهابذتنا، أو من معاصرينا بفضل الله تعالى سواء في مهنة الطب أو في مهنة السياسة أو في مهنة الإعلام أو في غيرها من الصور الكثيرة. أثبت الكثير المعاصرين بفضل الله تعالى أنفسهم في بناء الشخصية، شخصية ذلك الإنسان. 6 أركان لبناء الشخصية اكتبها سجلها لا يضيرك، ربما وجدت فيها خيرا. الركن الأول لبناء شخصيتك كإنسان يكون له أثر في أي مكان، بناء الشخصية الفكرية، البناء الفكري أو العقدي بين قوسين، هذا واحد. الركن الثاني بناء الشخصية الإيمانية، بين قوسين علاقتك، علاقتك بربك، العلاقة مع الله عز وجل. وهذا أيضا لها برنامج، لها برنامج وبرنامج جميل ورائع، يجب أن تتنبه لهذا البرنامج. أيضا ثالثا الركن الثالث لبناء شخصية الإنسان أو الشخصية المتميزة، الركن أو بناء الشخصية العلمية بين قوسين الثقافية، أيضا هذه لها برامج. الركن الرابع بناء الشخصية الاجتماعية، وهي تنقسم إلى أربعة فروع: بناء الشخصية الاجتماعية مع الأهل، وبناء الشخصية الاجتماعية مع الأصدقاء والأقارب، وبناء الشخصية الاجتماعية مع الوجهاء والكبراء، وبناء الشخصية مع العامة وعامة الناس. ثم الركن الخامس بناء الشخصية المهنية، مهنتك التي أنت أخذت فيها شهادة، أخذت فيها شهادة جامعية، ما مدى بروزك في هذه المهنة؟ كما ذكرت لكم مهنة الطب، لو قلنا لك من البارزون أو المبرزون في مهنة الطب اليوم لوجدت أن الغالب يشيرون إلى أسماء معينة في الساحة المعاصرة. أين اسمك إذن؟ ألست إنسانا؟ أليس لك عقل؟ ألم تدرس كما درس هؤلاء؟ ما الذي فعله أولئك ليكونوا مبرزين ويكون لهم هذا الاسم الحاضر في كل مكان؟ لما لا تصنع أنت نفس الشيء؟ ثم الركن الخامس أو السادس بناء الشخصية الصحية، وهذه تنقسم أيضا إلى أربع فروع: بناء الشخصية الصحية الغذائية، ماذا تأكل ومتى تأكل وكيف تأكل، نحن اليوم نأكل كل شيء وفي أي وقت ولا يضيرنا، ها؟ في تنظيم لطعامنا، في تنظيم لغدائنا. طيب بناء الشخصية الصحية المظهرية، مظهرك له أثر عند الآخرين، له قيمة، والمظهر يخدع، خداع المظاهر كما يقولون، كم خدعت المظاهر الكثير من الناس، فالمظهر له قيمة. وفي الإسلام وفي شرعنا بفضل الله تعالى جاءت العناية بالمظهر، فلا بد أيضا من العناية بالشخصية المظهرية. أيضا الفرع الثالث من بناء الشخصية الصحية، بناء الشخصية الصحية الرياضية، حالنا مع الرياضة، مع المشي، مع الجسم، يقولون العقل السليم في الجسم السليم. ثم أخيرا من بناء الشخصية الصحية النفسية، ولا بد من العناية بالصحة النفسية لأن هي منطلق التفكير والإبداع والعطاء والإنجاز. لعلي أقف هنا وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وبركة، ويوفقنا للعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.